الحي ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى هذا البرنامج.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين، رحمة الله وبركاته عليكم. وأنا بوصفي أيضا أتقدم بأعز آيات التعازي إلى ساحة مولانا وصاحب أمرنا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع مراجعنا وعلمائنا، خصوصا الإمام الخامنئي حفظه الله، وكذلك إلى جميع المؤمنين والمسلمين في العالم. أعز التعازي بمناسبة استشهاد باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين صلوات رب العالمين.
أحسنتم وبارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، نحن في برنامجنا أشرنا إلى يعني بعض الأجواء التي كانت تسود زمن حياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما عاناه الإمام من ظلم الجاحدين ومن ظلم الطغاة، حيث كان يتم مطاردته وكان ينقل من سجن إلى سجن في ظل مثل هكذا ظروف صعبة ومريرة عاشها الإمام سلام الله تعالى عليه. يتبادر إلى ذهننا السؤال عن دور الإمام الكاظم عليه السلام في إمامة الأمة الإسلامية وقيادة الأمة الإسلامية وهدايتها ومواجهة الفتن التي كانت تكون في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. كيف تحلل لنا دور الإمام وقيام الإمام سلام الله عليه بأداء دوره في تلك الفترة؟
حقيقة لا يخفى على أعزتنا المستمعين أن الحقبة الزمنية التي تصدى فيها إمامنا الكاظم عليه السلام قيادة الأمة الإسلامية إنما كانت من أشد الحقب والعصور تعقيدا وظلما وإرهابا. إنما الإمام صلوات الله عليه عاصر أربعة من خلفاء بني العباس: أبو جعفر المنصور وهو أشهر من أن يذكر، شدته إرهابه وحقده لأهل البيت سلام الله عليهم، بنى مدينة الزوراء التي تعرف اليوم ببغداد على جثامين ماء الحسن والحسين سلام الله عليهما، ثم من بعده ابنه المهدي والهادي وهارون. فالإمام سلام الله عليه في جميع هذه المدة كان مراقبا أشد المراقبة، وكان يشعر الجهاز الأمني العباسي الخطورة أي ناحية؟ من ناحية أنه كان يشعر بوجود المحبوبية والشعبية لدى الرأي العام العالمي بالنسبة لإمامنا موسى بن جعفر، يعني إنما كانوا أئمة على القلوب، أئمة على العقول، الضمائر كانت تنجذب إليهم، ولهذا كانوا يحسدون من قبل الحكام من ناحية صحيح. ومن ناحية ثانية الحكام كانوا يشعرون بتهديد جدي على مناصبهم وكراسيهم من أصحاب هذا المقام حقيقة ومن أرباب هذه المناصب واقعا. فلهذا نشاهد أنه الخطوة الأولى التي قد أقدم عليه الجهاز الأمني العباسي إنما هو لتسقيط الإمام أمام عامة الناس، وعجز عن ذلك، بل بالعكس إنما المردود كان عكسيا، إنما حب الإمام زاد صحيح. وكل من تعرف على الإمام عشق الإمام وفكر الإمام وسلوك الإمام ونمط حياة الإمام فواجه الإمام عليه السلام بمواجهة استخبارية قد اخترق حتى بيت أبناء عمومة الإمام أخوة الإمام سلام الله عليهم، حتى أنه بهذا السبب يحدد ويحاصر إمامنا الكاظم عليه السلام حتى لا يقوم بذلك الدور الرسالي الدور المثالي لتربية النخبة الصالحة. هذه النخبة التي تكون مؤهلة لقيادة أمة نحو أهدافها السامية، نحو مقاصدها الرسالية العالية، حتى يتحقق وعد الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالإمام سلام الله عليه مشروعه الأساسي، مشروعه الأولي، إنما كان تربية هذه النخبة. ولهذا نشاهد أن نخبة من أكثر الناس نبوغا،
نعم،
وأشدهم ولاء وأكثرهم زهدا وتقوى قد التفت حول إمامنا الكاظم عليه السلام، من الذين كانوا يعتبرون أسوة لسائر المؤمنين لسائر المسلمين، وكل منهم كان مدراسا في الهداية، مدراسا الفقه والعلوم الإلهية في التفسير والعلوم الاعتقادية. فهذا كان الجهاز العباسي. وكلكم تعلمون أن هذه النخبة ما كانت تحدد في المعهد والمدرسة والحوزة والأكاديمية، بل حتى أن الإمام اخترق جهاز هارون بوزير يعرف، يعني أنتم الآن إذا تأتون إلى أسماء أصحاب الإمام سلام الله عليه، وإذا ترون أحد أشهر أصحابه من هذه النخبة التي رباها إمامنا سلام الله عليه، علي بن يقطين وزير هارون، يعني اخترق حتى الجهاز العباسي.
صحيح.
وهذا ليس أمرا سهلا يا عزتي. تعلمون أن هارون كان يشير إلى الغمام ويقول: أينما تمطري فخراجها لي، يعني أكبر إمبراطورية. أنت فكر اليوم واحد يخترق البيت الأسود، البيت الأبيض الأمريكي.
نعم.
فإذا إمامنا سلام الله عليه في هذا المجال، في تربية النخبة، في إعداد النخبة، كان موفقا.
أحسنتم سمحت الشيخ. ربما هناك تصور لدى البعض مثلا يقولون بأن من بين الأئمة عليهم السلام فقط الإمام الحسين قام بالجهاد بالسيف مع الأعداء، بينما سائر الأئمة لم يقوموا بالمواجهة المباشرة والعسكرية مع النظام الطاغية آنذاك. على ما يبدو أن الأساليب اختلفت فيما بين الأئمة عليهم السلام.
إذا كان ما ذكرته هو الواقع، فلماذا ينقل من سجن إلى سجن؟ لماذا يكون محاصر لطيلة 20 عاما؟ لماذا حاصر اقتصادي، حاصر أمني، حاصر سياسي، حاصر إعلامي؟
وهذا حال كل الأئمة عليهم السلام.
ولماذا يا عزيزي كل هذا الإرهاب في حق وسائر فقهاء المدينة في رفاهية، في قصور، ويجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويلقون بدروسهم، وكل يذهب منحاه في الكلام والعقيدة والفقه والخلافة العباسية، لا تشعر منهم لا بتهديد فقط، بل تساعدهم بأموال. هذا مالك بن وهذا الأوزاعي وغيرهما من كبار علماء سائر الفرق. فإذا نشاهد أن الإرهاب وأجهزة الأمن العباسية قد ركزت جميع نشاطاتها ضد موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، إنما لأجل نشاطاته التي تكون لأجل إقامة دولة جده، دولة الإسلام، دولة الحق. ولكن يا أعزتي كلكم تعلمون أن النشاطات الأمنية لا تبث عبر الفضائيات، وإلا لا تكون نشاطات أمنية. النشاطات التي تمهد وتعد لأجل قلب حكومة أو لأجل الاستيلاء على الأمر لم تكن أمور علنية،
صحيح.
فإنما تدفن بدفن ولا نجومها،
صحيح.
فإذا اليوم في التاريخ لم ينتقل دور الحسين كما تفضلت أخي العزيز الأستاذ الكريم الفاضل، دور الحسين كان دورا علنيا،
نعم.
ولكن دور الآخرين يكون في إطار وامتداد الحماسة العاشورائية، الحماسة الحسينية الكربلائية لإقامة دولة الحق، ولكن يختلف الأسلوب من زمان إلى زمان،
نعم.
فلما اقتضى أن يكون القواعد والأرضية والأسس تمهد بصورة جادة أساسية لبناء كوادر يتمكنون من استلام السلطة، يتمكنون من أن يكونوا ولاة أمر المسلمين، فهذا يقينا لا يكون في العلن، وإلا صحيح. يغلق وينسف في ثانية واحدة،
صحيح. سمحت الشيخ أرجو أن تبقى معي
وأخباره،
نعم.
أيضا
بارك الله فيك،
تخفى بدفن أصحابه.
جيد. الشيخ طبعا المعروف عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه من أكثر الأئمة الذين قضوا سنين في سجون بني العباس، في هذه الفترة سمحت الشيخ كيف تنظر إلى الدور الذي قام به الإمام سلام الله تعالى عليه، وهناك طبعا الكرامات والمناقب التي حصلت على يد الإمام في هذه الفترة، لا بأس بأن تعطر أجواء البرنامج بذكر بعض من هذه القصص أو الكرامات.
حقيقة نحن لما نلاحظ الدور التي عاشها الإمام الكاظم إنما كان يتكهن صلوات الله وسلامه عليه سوى علمه الغيبي الذي كان يمتلكه من الإلهام الإلهي، فكان يعلم بأن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زجه في تلك الغياهيب من الجب وغياهيب من السجن وتلك الزنزانات المظلمة التي اللبث فيها يكون عذابا فضلا عن غيرها، ولكن إنما الإمام سلام الله عليه قام بدورين أساسيين،
نعم.
أول التربية للنخبة الصالحة، وهذه التربية قد أدت إلى نظام الوكلاء، يعني صنع لنفسه وكلاء يكونون مرتبطين به ما دام موجودا خارج السجون وفي متناول أيدي الآخرين، وما دام قد زج في السجن بواسطة خليفته وولي عهده الإمام الرؤوف أبي الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما، كان يقوم بواجبات الأمة وتلبية مطالب الأمة، هذا الدور الأول. الدور الثاني، الإمام أينما أخذ كان داعية، يعني تصدق السجان الذي وكل لتعذيب الإمام كان يهتدي بواسطة الإمام،
الله.
وإذا يأتون بعاهرة مغنية، بعد أنا سميتها عاهرة يكفي، صحيح. هذا التعبير، وأنا أخجل في هذه الإذاعة المباركة والمقدسة أن أكثر شفافية،
صحيح.
أتحدث عن هذه المرأة، يأتون بها لكي يؤذوا الإمام،
نعم.
لكي يبتزوا بالإمام، وإذا سلوك الإمام، عبادة الإمام، إهمال الإمام يقلب من هذه الساقطة العاهرة إلى عائدة عابدة موالية. هذا في الواقع يعني الكيمياء الحقيقي هو هذا،
والله. والله.
يعني الكبريت الأحمر الذي يعتقد به القدماء هو هذا،
أحسنت.
يعني أنت شوف بنظرة واحدة ماذا حدث لسحرة فرعون، أولئك الذين كانوا أبعد ما يمكن أن يتصور الحق وكانوا من المقربين للطغاة والفراعنة، وإذا بهم قعوا ساجدين، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مهما هددهم فرعون.
نعم.
هددهم بأبشع التهديدات، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم على جذوع النخل. وإذا تلاحظ بطمأنينة في ثواني هذه ما درسوا سنين في الحوزات والمعاهد والجامعات. نعم. ثواني انقلاب هذا. وإذا بهم يقولون لا ضير، انت قاعد تشرنا، إنا إلى ربنا منقلبون. إذن يا عزيزي هذه هي معاجز الأئمة، يعني من عاش معهم من عاشرهم السجان أصبح مواليا لهم، الساقطة العاهرة تصبح تائبة ببركتهم، وهذا ما نحن نشاهده، غير أنه كان بواسطة نفس أمثال هؤلاء السجانين تصل إلى الإمام بعض الرسائل وبعض الكتب، وعبرها يقوم بواجبات أمة جده ويحل ويلبي كثيرا من المطالب أمام أمة مع نظام سري معقد، مع نظام أمني معقد. وهذا في الواقع كله إن دل على شيء، دل على أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مع اختلاف أدوارهم، مع اختلاف ما كانوا يؤدونه في العصور المختلفة، إنما كانوا يتبعون رسالة واحدة.
نعم.
ويكونون أصحاب غاية وهدف واحد، وكلهم يسيرون نحو ذلك الهدف السامي الذي قال عنه جدهم الحسين سلام الله عليه: ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحكم بحكم أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. أنا فقط يعني أريد أن أذكر مستمعينا الأحبة بأن ما تفضلتم به من إشارة إلى قصة موسى والسحرة وما جرى بينه وبين فرعون، إن يعني أفضل تجسيد وتمثيل لهذه الآية هي ما تفضلتم به عندما يقول: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وتصبح هذه المرأة التي كانت بتلك الوضعية البائسة والمحرمة تتحول إلى امرأة عابدة كما تفضلتم. أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا لدي سؤال، يعني وصلني سؤال من الأخ محمد حسين من طهران، أرجو الاختصار في الإجابة على مدى دقيقة واحدة. يقول بأن يعرف عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه راهب آل محمد بينما لا رهبانية في الإسلام، إذا لديكم تعليق على هذا السؤال.
هذه ليست برهبانية ابتدعوها أو ما رعوها رعايتها، إنما كان هو من أصحاب من قال عنهم: رب السماء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. بارك الله فيكم، حياكم الله وأعزكم الله.
في أمان
الله وحفظه.